فيما يتعلق بأحكام أبي داود على الحديث أنه قال وما سكت عنه فهو صالح. العلماء لهم عدة أقوال في كلمات أبي داود وما سكت عنه فهو صالح، هل يعني بصالح صحيح أم يعني بصالح صالح للاحتجاج أم يعني بصالح صالح في الشواهد والمتابعات أم يعني بصالح أنه حسن؟ بكل قال فريق من العلماء، والنهاية أننا نخضع الحديث الذي أخرجه أبو داود للبحث، إن صح حكمت له بالصحة حكم له بالصحة، وإن ضعف حكم عليه بالضعف. هذا إجمالي القول في هذا الصدد، والله أعلم. كطريقة عامة لأبي داود، كتاب أبي داود في الغالب جمع أحاديث الأحكام، فلذلك لا ترى أو لا تكاد ترى في سنن أبي داود أحاديث رقاق، لا تكاد ترى كتابا من سنن أبي داود ككتاب الصلاة والزكاة ونحو ذلك، لا تكاد ترى كتابا في الرقاق أو كتابا في الفضائل إلا القليل أو كتابا في التفسير، إنما هو يركز على أحاديث الأحكام في غالب أحيانه. بواب أبو داود بتبويبات وأورد الأحاديث التي تخدم له هذه التبويبات. في كثير من المواطن نبه أبو داود على إعلال في الحديث، لكن ليس هو بالمكثر في هذا كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فالإمام الترمذي مكثر من التنبيه على العلل التي في الحديث، سواء كانت علالا بالإرسال أو كان إعلالا بالوقف. الترمذي لا يكاد يترك مثل هذه التعقبات أو يتكلم على ضعف في بعض رجال السند. أبو داود رحمة الله تعالى عليه مقل في هذا الباب، فاستفاد من طريقة البخاري في التبويبات وإيراد الأحاديث التي تخدم هذه التبويبات، لكنه كما أسلفت اختص كثيرا بأحاديث الأحكام، ولا يسلم لمن قال كما أسلفت إنما سكت عنه أبو داود حسن ويحتج به، إنما يخضع للبحث شأنه شأن سائر الكتب. وإن كانت سنن أبي داود في الغالب أشد تماسكا من سنن ابن ماجة أو من سنن النسائي. إذا أحد له كلام عن سنن أبي داود يحب أن يسأل عن شيء في سنن أبي داود، طيب نتجه إلى سنن ابن ماجة، عفوا سنن النسائي. كتاب سنن النسائي في الحقيقة نفس الشيء، يبوب التبويبات ويأتي بالأحاديث التي تخدمها، ولكن في الحقيقة نستطيع أن نقول إن كتاب سنن النسائي يمكننا أن نستخرج منه كتابا في العلل، لأنه تكلم على علل أحاديث كثيرة جدا بعد سياقه لطرق هذه الأحاديث، كحديث حفصة رضي الله عنها في لا صيام لمن لم يبيت النية، في تبييت النية في الصيام، ساق جل طرق هذا الحديث ما بين موقوف على حفصة وما بين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبه على وجه الصواب الذي رآه. فهو كتاب علل إضافة إلى كونه كتاب سنة. سنن النسائي رحمة الله تعالى عليه التي بين أيدينا هي المجتبى، وهي مأخوذة من السنن الكبرى للنساء، كثير منها يتعلق بالأحكام، لكنه أودع ما يتعلق بالرقائق أغلبه في السنن الكبرى لم ينتقي برمته. يعني في السنن الكبرى كتاب الفضائل، في السنن الكبرى كتاب التفسير، في السنن الكبرى كتاب أخبار الملائكة، قل ما اجتباه النسائي منها في سننه الصغرى الموجودة بين أيدينا التي تسمى المجتبى، يعني أحاديث مختارة من سنن النسائي الكبرى، انتقاها وعلق عليها من ناحية الإعلالات أو من ناحية الترجيحات، فرحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب علل إضافة إلى كونه كتاب من كتب السنن. نأتي بسنن ابن ماجه إلى سنن ابن ماجه، وقد سبق البيان عن أن أغلب مفاريد ابن ماجه التي تفرد بها من بين أصحاب الكتب الستة أغلبها ضعيف، ونستطيع أن نقول إن 90% على الأقل مما تفرد به ابن ماجه عن سائر أصحاب الكتب يحكم عليه بالضعف أو بالإعلال، في الغالب تجد فيه ضعفا أو تجد فيه إعلالا. والبوصيري مع تعليقاته التي علق بها على سنن ابن ماجه لم يفد الكتاب بكبير فائدة، نعم أفاد لكنها إفادات يسيرة، إفادات يسيرة. هذا إجمالا بعض القول عن الكتب الستة دون دخول في تفاصيل أوسع، فالمدخل لكل كتاب يحتاج محاضرة موسعة جدا كمدخل للكتاب، وليت شخصا يجعل شيئا من وقته لعمل المدخل لدراسة أبي داود أو المدخل لدراسة الترمذي أو المدخل لدراسة النسائي أو المدخل لدراسة ابن ماجه. فإن المدخل لدراسة البخاري مثلا ممكن أن يقال إن هدي الساري شفى في هذا الباب وكفى، والمقدمة التي صنعها مسلم مع تعليقات النووي أدت شيئا كبيرا من الغرض كمدخل لدراسة صحيح مسلم، ولكن كنا نحب أن يكون هناك كتاب مدخل لدراسة السنن الأخرى. المدخل هذا يريحنا جدا، يعني مثلا إذا أنا قلت مثلا سأصنع مدخلا لمريد القراءة في تفسير الطبري، سأبين الخطة العامة للطبري في عمله، وأبين الأسانيد الشهيرة التي استدل بها الطبري والحكم على هذه الأسانيد، أبين منهج الطبري الفقهي وهل خالف فيه في الجملة أو لم يخالف. فكتب المداخل إلى كتب السنن أو المسانيد أو غير ذلك في الحقيقة نفعها عظيم، لكن إن صدرت من عالم عاكف على الكتاب زمنا مع معرفته بالقواعد الكلية للمحدثين وللفقهاء فيستطيع أن يصنف مدخلا لدراسة كل كتاب. فللآن ما وقفت على مدخل لدراسة سنن النسائي أو مدخل لدراسة سنن أبي داود، فليت بعض إخواني الذين لديهم وقت في هذا الباب يصنعون شيئا من ذلك، وإن صنع يكون نافعا، إنما لفت النظر إلى ذلك حتى إن وجد كتاب كمدخل لدراسة كتاب معين هو كمقدمة لكن تسهل علي الدخول في هذا الكتاب. كما أنك مثلا مسافر السعودية مثلا رايح الرياض عايز مدخل لدخول الرياض، صفات أهلها، كيف صفات أهلها، أماكن العمل الموجودة، أين نعمل الناس أمناء أو ليسوا بأمناء، الأعمال المتوفرة هناك، يديلك تصور كامل عن البلدة التي ستدخلها، ستدخلها وأنت فاهم أنت رايح فين، الشارع ده فيه قطع طرق، الشارع هذا فيه ناس طيبون. فكذلك المدخل لأي كتاب كمدخل للكتاب ينبغي أن تكون هناك تقدمة واسعة للكتاب تبين المحاسن التي فيه، المخاطر التي تتقى منها في هذا الكتاب. ففي الحقيقة أن العلماء بشر، وكما قال الله سبحانه وقد خلقكم أطوارا، فهذا الشخص يجيد في هذا الباب، هذا الشخص يجيد في باب آخر. كما نقول مثلا في المصطلح، كتب المصطلح، إذا درسنا كل كتاب من كتب المصطلح أجد هناك أبواب بسطت في كتاب وأدمجت في كتاب آخر. يعني مثلا البعث الحثيث الحافظ ابن كثير على سبيل المثال، كعناوين وترتيبات ماشي تستفيد منه، لكن درس كتاب التدليس تجده مجملا جدا في الكتاب. تنظر هذا الباب في كتاب فتح المغيث ترى أسهب في شرح التدليس وبيان أصناف التدليس والاستثناءات في التدليس، توسع في هذا الباب. تجد كتاب النكت لابن الصلاح مثلا، النكت لابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح لابن حجر، ترى فصل كثيرا في باب الأفراد، تفرد أهل بلدة، تفرد ثقة من بين الثقات، تفرد أصحاب مذهب بحديث، يعني يورد كل التفردات أو عفوا أصناف التفردات. فبنأخذ مثلا من هذا الكتاب باب الأفراد، بنأخذ من هذا الكتاب باب التدليس، بنأخذ من هذا الكتاب باب حسن الترتيب. بهذه الطريقة تستطيع أن تصل إلى مرادك. فكل كتاب يدرس ينبغي أن يكون له مدخل، قد يكون له اصطلاح خاص، قد يكون لصاحب الكتاب اصطلاح خاص به يخالف غيره من العلماء فيه. فإذا بينت للقارئ انتبه الخليلي له اصطلاح خاص بالشاذ، الإمام أحمد قد يطلق النكارة على التفرد، ابن معين اصطلاحه لا بأس به ليس كاصطلاح ابن حجر لا بأس به، كل مدخل لكتاب التاريخ لابن معين. فمثل هذه الأمور مطلوبة، ويليت أنت تقرأ أي كتاب تقرأ المدخل إلى هذا الكتاب كما أسلفت، كمنارة تنير لك طريقك وأنت داخل إلى هذا الكتاب. فالذي ذكرنا بعضه هو بعض الشيء، يعني ما أقولش المدخل قد يكون من 20 باب، دخلنا من باب صغير فقط للتنبيه على أن كل كتاب من الكتب له مدخل في دراسته، كتاب تقريب التهذيب مدخل في دراسته، وهكذا سائر الكتب. إذا رجعت إلى المسانيد، المسانيد كتب مصنفة، تبدأ المسانيد في ترتيبها كأشهرها مثلا مسند الإمام أحمد، جل المسانيد يبدأ الشيخ سيد بيومي وفقه الله يبشرنا أنه سيأخذ مدخل لسنن ابن ماجه كامل. الأخ محمود اسمه محمود إيه؟ الشيمي. مرحبا الشيخ محمود، أعانك الله. الحمد لله الحمد لله، يعني تسد بابا كبيرا في المكتبة الإسلامية، وهذا أفضل من القيل والقال أليس كذلك؟ أفضل من أن تجلس تطعن في العالم الفلاني راح فين وجي منين، بداية الضياع أن تفرغ نفسك لانتقاد الخلق. إن أخرج شيء نافع للمسلمين ينتفعوا به في أي باب من الأبواب، باب العقيدة، باب التفسير، باب الفقه، باب الرقاق، انفع المسلمين، انفع المسلمين، بارك الله فيهم. فجزاك الله خير يا محمود الشيمي على ما فعلت، وننتظر مدخلك إن شاء الله لسنن ابن ماجه. أقول مسند الإمام أحمد كغيره من المسانيد في العموم في الغالب يصدرون بالعشرة المبشرين بالجنة، يصدرون بالعشرة المبشرين بالجنة. مسند أبي بكر يورد كل أحاديث أبي بكر الصديق التي رواها أبو بكر عن رسول الله. طبعا هذه تفيدني فوائد أن أجد كل أحاديث أبي بكر المطول منها موجود والمختصر موجود كلها في مكان واحد، يسهل علي أنني أستخرج الحديث الذي أريده إذا علمت الصحابية الذي رواه، بعدها عمر بعدها عثمان بعدها علي إلى آخر العشر المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك يختلف أصحاب المسانيد في طريقتهم، منهم من يقدم مثلا الصحابي الأشهر، منهم من يقدم الصحابي الأكبر سنا، منهم من يقدم الصحابي الأكثر حديثا. ففي اختلافات بعد العشر المبشرين بالجنة في ترتيب أسماء الصحابة. صاحب المسند ليست همته الصحيح والضعيف إلا في النادر، لكن في الغالب يتقي. يا أخي لا تصور الآن، خلاص كفاية. يعني عموما أصحاب المسانيد لا يكادون يدققون في الضعيف أو الموضوع، إلا أن الإمام أحمد يحرص على أن لا يودع في كتابه حديثا موضوعا أو مكذوبا على رسول الله. نعم قد يكون في الراوي ضعف، لكن يريده أيضا لأنه لم يشترط الصحة، ومع كونه لم يشترط الصحة فإنه أيضا لا يدخل الموضوعات في كتابه إلا ما فلت منه كبشر، إلا ما شذ منه كبشر، فالبشر يرد منهم الخطأ. المعاجم نفس طريقة الترتيب للمسانيد، لكن صاحب المعجم كمعجم الطبراني على سبيل المثال يرتب أحاديث المعجم ترتيبا ألفا بائيا، ألفا بائيا، ألفا بائيا، مش أقول هجائي، هجائي عفوا، هجائيا، لأن أبجد كلمة هوز تختلف عن ألف باء تاء ساء. يعني في الهندسة لما ترسم مثلث يقول لك مثلث ألف باء مستطيل ألف باء جيم دال، هنا إحنا المفترض في الهجاء ألف باء تاء ساء، ألف باء تاء ساء، لا. فأبجد كلمة هوز في ترتيبها تختلف عن ماذا؟ فالمعاجم تلتزم الأحرف الهجائية، بعد ذكر الصحابة العشر المبشرين بالجنة تلتزم بترتيب الصحابة بناء على أحرف الهجاء. في الجملة المسانيد أحسن حالا وأصح وأسلم من المعاجم، لأن كثيرا من المعاجم أسانيدها كثير من أسانيدها نازلة، إلا ما كان من أصحاب المعاجم المتقدمة كالمعجم الإسماعيلي. المعاجم المتقدمة ابن قانع أو على العموم الأشهر الآن معجم الطبراني، ولنزول سنده نتحفظ على أسانيده. فكما ذكرنا في ابن ماجه أن أغلب تفردات ابن ماجه ضعيفة، فنقول أغلب تفردات الطبراني أضعف من تفردات ابن ماجه أيضا لنزول السند، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا القدر أكتفي، وجزاكم الله عنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.